الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات، لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم. الحديث في الحلقة الماضية توقف حسب علمي معالي الشيخ على فنلندا ووقوفكم على بعض المشاهدات وتفقدكم لأحوال المسلمين والجمعيات هناك، هل من مزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لقد انتهينا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن مدينة فورنيامي التي هي المدينة الشمالية في فنلندا، ووقف بنا نقول إن الوقت إنه فجأنا ونحن نتكلم على محل في الدائرة القطبية، قرية داخل الدائرة القطبية الشمالية، لأننا انتقلنا من مدينة فورنيامي إلى هذه إلى داخل الدائرة القطبية على مسافة 7 كيلومترات فقط. وقد وجدنا في مكان آخر مقام من الخشب مثل سائر الأبنية، أو نقول مثل سائر المنازل، يعني لا أدري أن إذا كان المنزل من الخشب أن يقال أنه مبني من الخشب، ولكن نستدل على ذلك بما يعمله أو بما يقوله ويعرفه العرب من أن المنزل إذا كان بيتا من الصوف فإنه يسمونه بنا. وقد انتقل هذا المعنى إلى شيء غريب جدا، وهو أنهم يقولون بنى فلان بزوجته، بمعنى دخل عليها وتزوجها، حتى أهل المدن يقولون هذا. أصله من بناء بيت الشعر، لأنهم كانوا يخصصون بيتا في من الشعر من بيوتهم العرب في الصحراء للزوجين ليلة الدخول، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يذهب إلى بيته. ولذلك لا أجد حرجا في أن نقول إن هذه البيوت الخشبية مبنية من الخشب. وقد عرضوا تمثالا مجسما لسانت كلوز جعلوه يتحرك أيضا تشويقا لمن يريدون من الأطفال وأمثالهم رؤية الشخص الذي يمثله، وهم جعلوا شخصا حيا يمثله، يعني يشبه شخصية سانتا كلوز، وليلفظ سانتا كروز في بعض اللغات الأوروبية. ومن الطريف هنا أنهم قاموا أبنية أو محلات من الخشب على غرار المنازل التقليدية في شمال فنلندا وفي هذه المنطقة، ليتفرج السياح برؤيتها ويتمثل المعيشة داخلها. وهذا شيء مهم جدا، وقد سرنا لأننا رأينا هذه البيوت الخشبية ودخلنا فيها وهي باقية، كما يعني هم أعدوها كأنما هي حية، وهي مبسطة، وأهم ما فيها مراعاة الدفء، وهو أن يكون للباب الخارجي مانع من الداخل من تسلسل الهواء البارد معه إذا فتح، يعني بمعنى أن باب الدار لا يفتح مباشرة إلى الخلاء، لأنه إذا فتح اندفع الهواء البارد، ولكنهم يجعلونه يفتح إلى جهة مغلقة وفيها باب أيضا يفتح، فيكون هل ما بين البيبين بمثابة البرزخ بين الدفء وبين البرد. ثم انصرفوا مسرعين عن هذا، أقصدنا السياح، ولكننا كنا ليس كل السياح، ولكننا نحن انصرفنا مسرعين، وبعض الناس انصرفوا كذلك لأن يكون لديهم برامج أخرى. أما نحن فإن لدينا هدفا مهما هو الذي جعلنا نأتي إلى شمال فنلندا، يعني نحن لم نأتي إليها شمال فنلندا من أجل السياحة، ولا من أجل رؤية الدائرة القطبية، وإنما أتينا إليها من أجل الاطلاع على مسجد في بلدة روفانيامي. والمسجد يعبر عنه بعض الناس بأنه مصلى روفانيامي، يفرقون بين المسجد والمصلى، ولكن في الشرع المسجد هو مكان الصلاة وكما سيأتي ويوضح ذلك. ولكن بعض الناس أخذوا الاصطلاح اصطلاح مسجد بأنه الذي له مظهر المسجد من قبة ومنارة، وهذا أمر مهم إذا تيسر، ولكن إذا لم يتيسر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مسلم أدركته الصلاة فليصلي. فهذا يعتبر مسجدا بلا شك على هذا الاعتبار، ولكنه لا يعتبر مسجدا ذا مظهر، والمظهر ليس من العبادة ولكنه وسيلة من وسائل جذب الناس. لا أقول أنه ينبغي أن يكون المساجد لها مظهر يشاد، ولكننا وجدنا أن هناك فائدة كبيرة من وجود المسجد بمظهره، لأنه يدل الناس على أنه نفسه المسجد موجود، ولا بد أن يكون فيه شخص يعطي الناس ما يريدون أن يعرفوه عن الإسلام من أوراق أو نشرات أو نحو ذلك. ثم إن المسلم نفسه يعرف، يرى المسجد الغريب، المسلم الغريب، فيدخل فيه ويصلي. ثم إنه فوق ذلك دليل وشاهد على وجود مسلمين ووجود الدين الإسلامي في هذه المنطقة. لكن هؤلاء الأخوة الموجودين في روفانيامي عددهم قليل، وهم معظمهم من الأجانب من ناحية التجنس الجنسية، فليسوا متجنسين بالجنسية الفنلندية. ليس معنى ذلك أن كل المسلمين في فنلندا غير متجنسين بالجنسية الفنلندية، ولكن هؤلاء بالضبط، لأن البلاد بلاد هذه المدينة قاسية السقف، قاسية الجو في الشتاء، فالمسلمون يأتون إليها يبحثون عن العمل وعن الرزق، ولكنهم في الأماكن الأخرى، في الأماكن تعتبر معتدلة نسبيا في جنوب فنلندا، هم بعضهم أو كثير منهم، لا أقول أكثرية المسلمين، ولكن كثير من المسلمين هم من أصول فنلندية، من أهل البلاد وليسوا أجانب. بعد أن بقينا في القرية السياحية الصغيرة التي سميناها القرية القطبية، سرنا لفترة قصيرة بالسيارة داخل الدائرة القطبية مما يبعد عن المدينة، فلم نرى أي تغير في مظهر الأرض ولا في مناظر الريف والأشجار، فتركناها عائدين إلى مدينة روفانيامي، فقصدنا المصلى فيها الذي هو المسجد، وحقنا أن نقول إنه مسجد روفانيامي، ونحن نود أن نسمي مثله مسجدا لما ذكرنا، وتفاؤلا بأن ييسر الله للمسلمين إقامة مسجد يتميز بمظهره ومخبره بأنه مسجد. يقع مقر المصلى في ضاحية قريبة من وسط مدينة روفانيامي، وصلنا إليه فنزلنا مع درج من ظهر الأرض إلى ما يشبه الطابق تحت الأرض البدروم، في ممر قادنا إلى مكان واسع تحت الأرض هو المسجد. إن الطريق إلى المسجد ليس بذاك، فالممر الذي أفضى إليه ليس جيدا ولا معتنا به. أما المسجد فإنه قاعة واسعة فيها غرفتان أو ثلاث وفيها حمامات، وجدنا مكان الصلاة في المسجد واسعا لا يتناسب مع عدد المسلمين الذين هم قلة في هذه المدينة، وهو مفروش بفراش يكسر خاطر المسلم، هذا تعبير عامي، ولكن المسلم يشعر بالغبن عندما يراه، لأن فراش المسجد هو قطعة من السجاد لا بأس بها إلا أنها صغيرة وبساط واحد خفيف قديم، وهذا يضر في هذه البلاد الباردة لأن الأرض باردة. وجدنا في المسجد الأخ علي ياسين من أكراد إيران، ويعرف قدرا من العربية، وقد جاء للصلاة المسجد. كما وجدنا الأخ نهار سلامة من مصر، وهو الذي يؤذن في المسجد. ووجدنا أيضا أخ ثالث اسمه علي محمد من الأردن. وصل بعد ذلك أخوان مسلمان آخران، وحدثنا الجميع وعلى رأس المتحدثين أخونا ومرافقنا المغربي محمد الصبار، لأنه معتبر هنا بمثابة رئيس الجمعية الإسلامية، ولأنه يعتني بالمسجد أكثر من غيره. قالوا يبلغ عدد المسلمين في المدينة 25 شخصا فقط. قالوا هم فقط؟ قلنا لهم لا تقولوا هذا وتستقلوا هذا العدد، فالإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، والمسلمون كانوا في أول الأمر أقل من هذا العدد. ولكن انظروا الآن عدد المسلمين وكيف أن الإسلام انتشر في أنحاء الأرض وفي أماكن أقل من هذه البلاد وفيها مسلمون أكثر. فأنتم لا تستقروا هذا العدد بشرط أن المسلمين يجتهدون في الدعوة إلى الله وفي أن يكونوا قدوة حسنة بين الآخرين، وقدوة حسنة لأبنائهم وذراريهم وزوجاتهم وأهلهم. قالوا يبلغ عدد المسلمين في المدينة 25 مسلما، منهم 15 من الإخوة الأكراد من إيران، فيهم اثنان وهم يشجعون العمل الإسلامي ويساعدون عليه، لذلك يدفعون للمسجد ما يستطيعونه من أجل دفع أجرته ومن أجل النفقات الأخرى المتكررة كالتدفئة والكهرباء. وثلاثة من المغاربة وثمانية من الأفغان واثنان من مصر وصومالي واحد وأردني واحد. هؤلاء هم مجموع المسلمين الموجودين الآن في مدينة فورنيامي، ولم يعرفوا الآخرين إلا أنهم ذكروا أن عددا أكثر من المغاربة ربما يصل إلى 25 رجلا يزورون هذه المدينة من دون أن يقيموا فيها. وذكروا أن عددا من المسلمين جاءوا إليها بحثا عن العمل ثم غادروها، لأن معظمهم لا يحملون إقامات نظامية فيها، ولم يجدوا أحدا يقبل أن يعملوا عنده من دون تلك الإقامات، ولا توجد جمعية إسلامية مسجلة، ولذلك لا يعتبر عملهم هذا قانونيا عند الحكومة. ولكنهم إذا سئلوا قالوا إنهم استأجروا المكان ليجتمعوا فيه، أي مكان المسجد، وليتحدثوا فيما بينهم باللغة العربية، وهذا أمر قانوني لا ينكر عليهم. لكن لو قالوا أنهم اتخذوه مسجدا لقيل لهم أين الرخصة وأين الجمعية التي تشرف عليه وإلى آخره. لكنهم ذكروا هذا اللي قالوا أننا نجتمع ونتحدث فيه بالعربية، وهذا صحيح، فكلهم يعرفوا العربية ويتحدثون في المسجد ويصلون في بينهم، لا أحد يتدخل في شأن صلاتهم ولا أحد يتجسس عليهم. ذكروا أن عدد الذين يحضرون لصلاة الجمعة 20، إلا أنهم قالوا لأن أكثرهم رحلوا إلى الجنوب الفنلندي ويصلي الجمعة الآن 15 في المتوسط. وقد افتتح المسجد في عام 1966 واستأجروا المكان بإيجار شهري هو 500 مارك، أي أكثر قليلا من 100 دولار أمريكي في الشهر، وهذه أجرة رخيصة. وهو أول مصلى للمسلمين في هذه المدينة، لأن هذه البلاد الأجور فيها غالية، أجور المساكن، ولكن هذا ليس فيه مساكن مؤثثة، وهذا أشبه ما يكون بما يسمى بالبدروم، وهو الطابق تحت الأرض أو الطابق الأرضي. تأملت المصلى فوجدت أنه يحتاج حاجة عاجلة لفراش، والفراش هنا ليس ترفا كما يكون عليه الأمر في بلادنا ونحوها من البلدان الدافئة، ولكنه ضروري لشدة البرودة المنبعثة من الأرض في الشتاء. صلاة الظهر أيضا مهمة لا بد أن نتحدث عليها أنا، وصلاة الظهر تستحق أن ينوه بها هنا، كما قلنا من غربة الإسلام في هذه المدينة ومن قلة المسلمين الأصلاء فيها من أهل البلاد الأصلاء، فإنها بدهية لا تستحق التنويه. لصلاة الظهر أصبحت الحمد لله شيء معروف وهي مفروضة على المسلم. ففي الواحدة والنصف أذن الأخ المصري نهار سلامة وهو لا يحمل إقامة نظامية في البلاد، أذن في المسجد في داخل المسجد. لماذا؟ لأن كل المسلمين الذين يصلون موجودين الآن، وطلبوا مني وألحوا أن أعمهم في الصلاة ففعلت، وبعد الصلاة ألقيت فيهم كلمة، وكان حضر عند الصلاة 2 أو 3 مع الذين كانوا موجودين في المسجد من قبل، منهم أحمد صولي من المغرب. فذكرت لهم سرورنا بوجود المصلى في هذه المدينة الشمالية النائية من فنلندا، وأن الأخوة المسلمين فيها على قلة عددهم قد فكروا في إيجاد مصلى لهم يؤدون فيه الصلاة الجماعة مع قلة ذات اليد عندهم. وقلت لهم إننا في ذات الوقت حزننا للحالة التي عليها المسجد، بل هو حزن مضاعف. لماذا؟ لأننا نستطيع نحن وغيرنا من المسلمين القادرين ماليا أن يحسنوا الموضوع، بل يستطيعون أن يبنوا مسجدا في هذه المدينة ولو كان مسجدا ليس كبيرا، لأن المسلمين الآن ليسوا كثرا، ولكنهم عودنا الله سبحانه وتعالى أن المسلمين ينمون ولله الحمد. وما أعرف مسجدا في العالم إذا كان قديما إلا ويشكو أهله من ضيقه، لا يكون من قلة المصلين، وهذا أمر معروف، حتى إنه صار موضع خلاف سياسي. ربما أنا لا أدري هل أنا ذكرت هذا في حلقة سابقة، وهو أن وزير الشؤون الداخلية المنوطة به الأمور الدنيا في فرنسا أنكر وأعلن وأنكر على المسلمين أنهم يخالفون القانون الفرنسي لأنهم يؤدون العبادة في الشارع، والقانون الفرنسي يقول لا يجوز أداء العبادة إلا في داخل المعبد. فالمسجد يسمونه معبد من ناحية اللغوية، يقولون أن المسلمين يجب أن ينبغي يصلوا فيه ولا يصلوا في غيره ولو امتلأ. وكذلك الكنيسة بالنسبة للنصارى والكنيس بالنسبة لليهود. ولكن بعد ذلك أيضا حتى رئيس الجمهورية الفرنسية في وقته قبل 2.5 سنين كان أعلن أن المسلمين يخالفون القانون وأنه لا ينبغي أن نقرهم على ذلك، وذلك أن المسلمين يأتون إلى المساجد الموجودة في فرنسا وبخاصة في باريس فيجدونها مليئة، فلا يستطيعون أن يتركوا الصلاة، وهم الحقيقة على حق بلا شك، فيفترشون الرصيف أو يفترشون بعض الشارع ويصلون، فيتنكر عليهم الحكومة الفرنسية وينكر عليهم المتمسكون بالقانون من الفرنسيين ويقولون هذا خلاف القانون. نحن في الحقيقة أنا قدمت مشروع بأنه ينبغي أن بعض الحكومات المسلمة القائمة على نشر الإسلام أو المشجعة للذين ينشرون الإسلام مثل بلادنا تتفق مع الحكومة الفرنسية على توسعة المساجد. المساجد معظمها أو بعضها في مناطق مزدحمة من قلب المدينة يصعب توسعتها أفقيا، بمعنى توسعتها من اليمين واليسار، لأنها تحوم حولها أو نقول أنه توجد حولها عمائر غالية، ولكن بالإمكان توسعة المسجد رأسيا وليس أفقيا. يعني بمعنى أن المسجد إذا كان طابقا واحد أن يكون هنالك مشروع متفق عليه بين الحكومة الفرنسية وبين الحكومات الإسلامية التي تريد أن تشجع المسلمين على أداء الصلاة، فتجعل المسجد الواحد 5 طوابق 4 طوابق 6 طوابق، وهذا أمر الحمد لله سائق إن شاء الله عن، فيأخذ أو يتسع لجميع المصلين في الوقت الحاضر، مع أن علمتنا التجربة أن المسلمين يزدادون بكثرة ولله الحمد، وما نعلم مسجدا في العالم على كثرة ما زرته من أنحاء العالم وبخاصة في البلدان الأوروبية والبلاد المتقدمة، لا نعلم مسجدا شكى أهله من قلة المصلين بل يشكون من كثرتهم ولله الحمد. فنحن أضرب مثل على ذلك، أنا جربته، هذه الفكرة ليست من عندي، ولكن زرت مدينة سرينغر عاصمة ولاية كشمير التي تحتلها الهند، وزرت أهل الحديث فيها وهم في لهم مكتب يسمونه في مكان يسمونه بربر شاه، أي منطقة بربرشة من مدينة سرينغر عاصمة كشمير، ولهم مسجد كبير، ولكن المسجد من طابق واحد، ورأيت المصلين يفترشون الرصيف يمينا ويسارا، وعندهم أناس من غير المسلمين لهم مساجد لهم متاجر. فالذي يأتي يرى حالة المسلمين محزنة أنهم يبعدون عن المسجد لأنه يمتد الشارع. ثم لما جيت إليهم بعد سنتين أو ثلاث وجدت هذا غير موجود، فتعجبت أول الأمر إلى أن أخبروني بأنهم جعلوا المسجد 5 طوابق، فصار جميع المسلمين يصلون داخل المسجد، وذهبت هذه التي كان يراها المسلمون وغيرهم نشازا، وهو أن يستمر الصف بين اللي يبيعون الذين يبتعون ويشترون ويفعلون ما ينافي الخشوع في الصلاة. قلت لهؤلاء الأخوة الكرام من أهل شمال فنلندا، أو نقصد مدينة فورنيامي، هل كتبتم لرابطة العالم الإسلامي وطلبتم أن تساعدكم على فرش المسجد وأن تساعدكم على دفع الإيجار المسجد؟ قالوا نحن لم نكتب، لا نحن ولا غيرنا، والسبب في ذلك أن جمعيتنا ليست جمعية رسمية تعترف بها الحكومة، وإنما نحن اجتهدنا واستأجرنا هذا المكان نجتمع فيه ونصلي ونتعارف، وهذه من حكم صلاة الجماعة. هذا قلت له هذا كلامكم الحقيقة في محله، وأنتم إن شاء الله مأجورون، ونسأل الله لكم المزيد من الخير. ولكن لو كان أحد منكم أو كل واحد منكم يمكن أن يدعو من كان له صديق من الفنلنديين من غير المسلمين أن يحضر الصلاة في المسجد وأن يسمع درس الإسلام، عسى أن يهديه الله سواء السبيل فيسلم كما حصل لعدد من أخوانكم المسلمين في المهاجر البعيدة. ويومئذ يطمئن المرء إلى أن الإسلام صار ثابتا في هذه المدينة الشمالية النائية، لأن الفنلنديين يفترض أنهم باقون في بلادهم بخلاف غيرهم من الذين هم من الأجانب مثلكم، وبعضهم ليس لديه حتى إقامة نظامية، فهو معرض للطرد من البلاد والإبعاد عنها. ثم قلت لهم إننا في العادة لا نقدم تبرعا من الرابطة لجمعية غير مسجلة أو لجماعة لم يسجلوا أنفسهم في الحكومة. لماذا؟ لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد دفعنا المبلغ لأناس لا يستحقونه، لأننا كيف ندفع المبلغ لأناس ما ندري ماذا يفعلون به وهم غير مؤهلين قانونا لذلك. إلا أنني أعلنت لهم، قلت لهم هذا لن يمنعنا من التبرع لأنكم أنتم مجتمعون وأنتم أهل الخير إن شاء الله، وبعضكم سيتعاون مع بعض، كلكم تتعاونون على الانتفاع بهذا التبرع القليل، وهو أننا سندفع أجرة هذا المسجد ل10 أشهر، وسوف نشتري قطعتين من السجاد تكون فراشا للمسجد لتقي المصلين برد الأرض الباردة في هذه البلاد. فشكروا ذلك وذكروا أنهم لم يكونوا يظنون أنه سيحدث. قلت لهم نحن نثق بكم إن شاء الله أن هذا التبرع ل10 أشهر هذا مبلغ ليس كبير، وأن بعضكم إن شاء الله سوف يوصي بعضا إذا سافر أو لم يحضر بأن يصرف هذا في محله، وأنا أرى أن تشترون هذا قطع السجاد مباشرة وتفرشوه في المسجد، ثم تدفعون لأهل المسجد هذا المبلغ مقدما ل10 شهور ما دام موجود عندكم حذرا من أن يضيع. فقالوا هذا مناسب ونحن سنتشاور ونفعل ما نرى فيه الخير. قلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلكم على الخير والصواب. ثم قالوا لي ماذا ينبغي أن يسمى هذا المسجد الذي هو أول مصلى في هذه المنطقة الفنلندية النائية التي على حدود المنطقة القطبية؟ قلت سموه مسجد الغرباء أو مسجد الصابرين أو مسجد الدائرة القطبية. فقال أحدهم نسميه مسجد لا إله إلا الله، فوافقه 2 على ذلك، ولكننا قلنا لهم إن هذا الاسم يصلح يسمى به مسجد آخر أو أي مسجد آخر في مكان آخر من العالم، ولكن مسجد الدائرة القطبية لا يمكن أن يسمى به غير هذا المسجد، فوافقوا على ذلك وأسموه من الآن مسجد الدائرة القطبية. ربما تكون التسمية ليست مهمة لهم أو لكم للأخوة المستمعين لأنه مسجد ولماذا يكون له اسم، ولكنه مهمة لنا لأننا سنسجله لدينا في رابطة العالم الإسلامي باسمه المميز هذا. وقد جربنا أن بعض الأخوة ينشئون مصلا فيصلون فيه ثم ينشئ غيرهم مسجدا آخر في البلدة أو المنطقة ويتقدمون بطلب للمساعدة لأحد المسجدين، فلا ندري أي مسجد يريدون لأننا لا يمكن ندفع المساعدة إلا بعد أن نتحقق من المسجد ومن وضعه ومن اسمه. فالاسم مهم لأنه يعرف به، هذا هو السبب. هذا وقد دعاني الأخ الكردي علي ياسين، أنا قلت الكردي للتعريف به وإلا فإنه أخ مسلم حافظ مع إخوانه من المسلمين من أقطار أخرى على الصلاة في هذا المسجد، دعانا إلى تناول الغداء في بيته وقال سوف يسر أسرتي دخولكم بيتي، فاعتذرنا عن ذلك الشاكرين له. كما دعانا الأخ الأردني علي محمد أيضا واعتذرنا، وعجبت من دعوتهم إخوانهم ومن معهم على حين أن دخولهم محدودة وأنهم محتاجين إلى المساعدة لهم هم أنفسهم. ثم ودعنا الإخوة أهل مسجد الدائرة القطبية وانصرفنا، نحن بدأنا تسمية المسجد الآن وانصرفنا، وإلا هو في مدينة فورنيامي يبعد عن الدائرة القطبية 7 كيلومترات، وانصرفنا منهم ذاهبين إلى متحف مهم في المدينة بحيث يرون أن كل ما يأتي من يأتي إلى المدينة يستحسن أن يطلع عليه لأن فيه معروضات ورسومات وصورا وإيضاحا لا توجد في غيره، هذه الإيضاحات لا توجد في غيره وكذلك الصور، وأكثرها يتعلق بالمنطقة القطبية وما يعيش فيها من حيوان ومن يعيش فيها من أناسي، وهم شعب اللاب المتقدم ذكره. كان وقت الغداء قد أزف أو أوشك أن يزول، فرأينا أن نتغدى في مطعم تابع للمتحف يقع بجانبه، ولا بد في هذه البلاد الباردة من أن يكون في المرافق العامة مطعم حتى لا يضطر الإنسان يتجول في الجو البارد بحثا عن مطعم، فدلونا على المطعم وهو مجهز وهو ذو أطعمة محدودة ولكنها نظيفة ومفيدة، عمادها السمك والبطاطس وهما تتوفران ورخيصان هنا، وكان غداء الواحد منا $9.50 ونحن 5 دفعنا أقل قليلا من $50 أمريكيا، وقد أكلنا من سمك السالمون الممتاز الذي يكثر في هذه المناطق في البحيرات والأنهار ويصطادون منه مقادير ضخمة ويصدرون منه مقادير ضخمة زائدة عن حاجتهم، وذلك لأنه من أفخر أنواع السمك كما هو معروف في العالم. ثم دخلنا إلى المتحف واسمه آركتلو بمعنى القطب أو القطبي بلغتهم. أول ما يشاهده الداخل إليه مجموعات كبيرة من الصور الشمسية التي تصور كيفية صيد السمك السالمون وكيفية إعداده للتصدير، وذلك أن هذا النوع من السمك وبخاصة المدخن منه يباع غاليا في البلدان الأوروبية وغيرها، وأول ما عرفته أنا كان يقدم في وجبات الطعام التي تقدم قبل الوجبة الرئيسية لركاب الدرجة الأولى في طائرات الشركات العالمية، فالمدخن منه هو فاخر، فهو ليس مطبوخا بطبيعة الحال لأن السمك لا يطبخ إلا أنواع منه، وهو ليس مشويا كذلك ولا مقليا، وإنما هو مدخن بمعنى أنه موضوع قرب النار وإن لم تلمسه النار إلى أن ينضج. وقد ذكروا بعض مزايا سمك السالمون هنا، ومن ذلك أن جلده سميك في هذه المنطقة حتى يقيه برودة الجو الشديدة، ومنها أن وزن السمكة الكبيرة الواحدة منه يبلغ 10 كيلوغرامات، وعرض واحدة في المتحف فائقة الكبر عرضوها محنطة وذكروا أن وزنها 11 كيلو، وقد حنطوها وحفظوها ليراها الناس في حجمها الطبيعي. والمتحف مؤلف من 3 طوابق، وقد أكثر فيه من الرسومات واللوحات الإضاحية على هيئة صور شمسية، حتى خيل إلي أنهم بالغوا في ذلك وأنه لا داعي لكل هذه الصور والرسوم. ومن ذلك منظر حصان عليه خشب ينقله، وذلك في تاريخ سابق قبل انتشار الآلات والسيارات الناقلة، ومناظر متعددة لسفن كانت تستعمل في منطقة الشمال وبخاصة سفن صيد السمك، وقد لوه بأن هذه السفن كانت تستعمل للتنقل في المستنقعات الشمالية.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي تحدث عن زيارته لجمهورية فنلندا وتفقده لأحوال المسلمين هناك. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.